وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أصحاب الأحبار كالنساء والأطفال والشيوخ، هؤلاء ذكر قدس سره أنه تجوز لهم الإفاضة ليلا ويذهبون للرمي وأداء الرمي ليلا. جيد، محاضرتنا الجديدة من الآن، كان عندنا قضية فنية بيناها فيما سبق، من كرر مطلبنا الجديد من الآن إن جواز الإفاضة لهؤلاء في الجملة مورد اتفاق الفقهاء، ولم ينقل خلاف عن أحد، كما أشار إلى ذلك في المدارك الجزء السابع صفحة 427، وهكذا في حدائق جزء 16 صفحة 444، والجواهر جزء 19 صفحة 77. وإنما الكلام في بعض القضايا الجانبية، و نشير إليها من الآن حتى إذا قرأنا الروايات نكون على هدى وبصيرة. القضية الأولى إن الجواز، أي جواز الإفاضة ليلاً، هل يختص بالنساء والشيوخ والأطفال أو يعم كل صاحب عذر؟ كما لو فرض أن شخصا كسرت يده أو رجله فصار معذورا وخاف الزحام، فهل تنتقل وظيفته إلى ذلك؟ الثانية، القضية الثانية، العناوين المذكورة في الروايات كالنساء مثلا، هل تجوز لها الإفاضة وإن لم يكن هناك خوف من الزحام أو أن ذلك مقيد بخوف الزحام؟ والقضية الثالثة، هل يختص الجواز بما إذا كانت الإفاضة بعد منتصف الليل أو تجوز حتى في الساعة العاشرة ليلا مثلا؟ والقضية الرابعة، هل يكفي المرور في المشعر الحرام أو أنه يلزم التوقف برهة من الزمن كربع ساعة مثلا أو أكثر؟ والقضية الأخيرة، ما هو حكم المرافق للنساء وأمثال لهن؟ فهل حكمه حكم هؤلاء أو أن حكمه يبقى داخلا تحت باقيا باقيا مداخلا باقيا تحت مقتضى القاعدة؟ فهو يرجع مثلا يوصل النساء وغيرهم ويرجع بسرعة إلى الموقف كغيره ويواصل الأعمال. هذه خمس قضايا لا بد وأن نلتفت إليها حين قراءتنا للروايات إن شاء الله تعالى. وبعد هذا نقرأ الروايات. الأولى صحيحة سعيد الأعرج. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، معنا نساء فأفيض بهن بليل. فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت: نعم. هذه شلون نقراها؟ فقال: نعم، تريد أن تصنع. شلون نقراها؟ بصيغة استفهام ماذا؟ تقريري، تأكيد، يعني تريد هم ما تفعل كما فعل، ترغيب النحو. فقال: نعم. قلت: نعم. قال: فأفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى. نقاط. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة. انتهى. وسائل الشيعة جزء 14. صفحة 28 باب 17 من أبواب الوقوف في المشعر، الحديث رقم 2. وقريب منها رواية سعيد السمان، نفس المصدر، الحديث رقم 5. ولا يبعد أن سعيد السمان هو نفس سعيد الأعرج، فهو سمان أي يبيع السمن ويشتغل به، وفي نفس الوقت يلقب بالأعرج. وإنما عبرنا عنها بالرواية باعتبار ورود المعلى ابن محمد يعني البصري في الطريق وهو لم يوثق. جيد، تكفينا احنا، هاي مو مهم، تكفينا صحيحة سعيد الأعرج. هذه الرواية الأولى. الثانية صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم. نقاط إلى آخره. المصدر الحديث رقم 2. وقريب من ذلك صحيحته الأخرى نفس صحيحة أبي بصير، مو بعيد، هي واحدة، مو بعيد واحدة. العفو. اي سصاير شنو الحديث؟ اي فباب 17 اي صحيح، فصاير اشتباه في الرقم. زين. وقريب منها صحيحته الاخرى في نفس المصدر الحديث رقم 6، بيد ان الوارد فيها النساء والضعفاء بدل شنو؟ النساء والصبيان. الرواية الثالثة صحيحة ثالثة لأبي بصير، سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن تقدم النساء أو يقدم، على اختلاف في الوسائل بشكل موجودة، في المصدر بشكل موجودة، والأمر سهل. النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى. المصدر الحديث رقم 7. والرواية الأخيرة صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في بيان صفة حجه صلى الله عليه وآله، ثم أفاض نقاط في البداية، خلي نقاط، ثم أفاض وأمر الناس بالدعاء. الدعاء يعني السكينة والوقار. حتى إذا انتهى إلى المزدلفة، شاهدنا من الآن راح يبتدئ، بات أفاض من عرفات، حتى إذا انتهى إلى المزدلفة نقاط وعجل بيت القصيد هنا، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل، سنقراها ضعفاء يضعفاء، يعني النبي عجل بهم هتشي حتى يصير ضعفاء، يعني مفعول به. يولا عجل ضعفاء بني هاشم وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. جيد. وسائل الشيعة جزء 11 صفحة 213 الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 4. هذه روايات المسألة. وعجل ايه يعني مو ها اي مو ذيك مفعول به، وعجل بضعفاء، يعني عادة عجلة تتعدى بيما بحرفه جرين، اظن ما ادري سيأثر على احنا نخلي عركتنا نضمها ماذا لما نوصل الى موضع الاستشهاد، سهل مقدار قد لا يؤثر. زين. هذا بالنسبة الى الروايات، واما بالنسبة الى الجواب عن القضايا التي اشرنا اليها، فبالنسبة الى القضية الاولى اعني هل الحكم يختص بالعناوين المذكورة في الروايات المذكورة، بالعناوين المذكورة في الروايات المذكورة، أو يعم كل ذي عذرين. يمكن أن يقال بالتعميم لوجهين. الأول إلغاء خصوصية المورد الذي يعبر عنه بتنقيح المناط، أو الجزم بعدم الخصوصية، وذلك بأن يقال إن الترخيص وإن انصب على عنوان النساء والشيوخ والضعفاء، إلا أن العرف يفهم عدم الخصوصية لهؤلاء، وإنما جوز لهم ذلك بما أن قابليتهم إيش؟ ضعيفة. وإلا فالنساء بما هن نساء، أو الشيوخ بما هم شيوخ، لا مدخلية. لذلك في الحكم بالجواز، وعليه فيعم الحكم كل صاحب عذر. والأمر من هذه الناحية كما أكدت مرارا يتبع علما يتبع وجدان الفقيه ونفسيته. فرب شخص يقول نعم هذا كلام جيد، يعني عرفي وجيد وعقلائي ومقبول، فيصير الموضوع أوسع بتنقل، مثل اغسل ثوبك من أبوالي من البول، فإن العرف يفهم منه أن الثوب لا خصوصية بما هو ثوب. فإذا كان شيء آخر صاية أو جبة هم كذلك، رغم أنه قد لا يصدق عليه ثوب، هنا هم كذلك. فقد واحد يقول نعم جيد، قد واحد ثاني يقول لا 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 لا، منين جبت الجزم ديما؟ فقصدي هاي قضية بعد المجال والمساحة مفتوحة لمن؟ للفقيه من هذه، لكن المدار عليما على الجزم بعدم الظن، الظن ما يفيد، لا، الجزم بعدم الخصوصية. ومن ادعى الجزم من هذه الناحية أنا لا أقف ولا أتحامل، لا أقف أمامه ولا أتحامل عليه، يعني شيء قريب. بلي ها خوب، هل يلزم أن هيتشي يولا نقول هو إنما جاز لأنه من هذه الناحية بما أنه صاحب عذر عادة؟ بس الساعة يبقى حينئذ لأجل كونه صاحب عذر عادة، حينئذ هل يلزم على أنه يكون يفترض على أنه زحام موجود أو لا مطلق ما دام هو صاحب عذر بنوعه فيكتأس؟ هذه قضية ثانية قد لا تكون ملازمة. زين، الثاني، الوجه الثاني، يعني قلت لي وجهين، الوجه الثاني التمسك بالرواية الأخيرة، أعني صحيحة معاوية بن عمار، حيث جاء في آخرها، حيث جاء فيها، هي لا تقول آخرها لأن هي طويلة في الحقيقة، وعجل ضعفاء بني هاشم، أو عجل ضعفاء أي بضعفاء بني هاشم وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة إلى آخره. فإن التعبير بالضعفاء يفهم منه أن تمام النكتة هي أنهم أصحاب عذر وضعفاء. وبذلك يتعدى إلى كل صاحب وبذلك يتعدى إلى كل صاحب عذر من دون تخصيص بخصوص النساء أو الشيوخ أو الأطفال. إن قلت هذا هم لكم هذا طبيعي، هذا بعد واضح. بني هاشم شنو؟ ولا نساء ذاك الزمن وضعفاء ذاك الزمن همات، هذا واضح. إن قلت هذا الذي أفاد جناب الشيخ هذا لا بأس به، إن قلت إن القضية يمكن حملها، إن الحكم يمكن حمله على القضية الخارجية وليس على القضية الحقيقية، بمعنى أنه الإمام عليه السلام بقوله عجل بالضعفاء أراد أن يشير كمشير هذا العنوان كمشير إلى جماعة وطائفة معينة، ولعلهم النساء والأطفال والشيوخ، فهذا العنوان مأخوذ بنحو المرآتية إلى هؤلاء وكمشير إلى هؤلاء، وكأنه عبر بدل ضعفاء عبر بمن عبر بالنساء والشيوخ والأطفال. عبر، لا لو فرضنا على أنه تصرح أنه شيوخ هو مقصود إيش بعض ضعفاء، خذا بنحو المشيرية، فإذا خذا بنحو المشيرية يعني أحفة ياهو أحفة الضعفاء وخلي بداله النساء وإلى آخره. فإذن على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من اللفظة المذكورة التعميم والإطلاق، وهذا شيء وجيه قد يأتي. إن قلت نحن لا نريد أن نتمسك بإطلاق كلمة الضعفاء وأنها مطلقة وليست مقيدة حتى يقال ما ذكر، وإنما نريد أن نقول إن نفس استعانة الإمام بهذا التعبير في مقام بيان هذه القضية الخارجية، إنه استعان بكلمة الضعفاء، فيفهم من ذلك أن تمام الحيثية هي حيثية الضعف لا حيثية أنهم نساء أو شيوخ أو أطفال. إذن على هذا الأساس التمسك بالرواية يكون بهذا التقريب لا بالتمسك بالإطلاق بذلك الشكل، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. وهذا المطلب أيضا يبقى تابعا لنفسية الفقيه، فرب فقيه يقول نعم صحيح استعانة الإمام بلفظ الضعفاء هو نفسه بدلالة أن موضوع الحكم بتمامه هو ماذا؟ الضعفاء، ولذلك استعان الإمام به. ورب قائل يقول لا هذا بهذا الشكل لا دلالة فيه. على أي حال، بالتالي التعميم شيء قريب لهذين الوجهين. هذا بالنسبة إلى القضية الأولى. وأما بالنسبة إلى القضية الثانية، أعني أنه هل يختص الحكم بالنساء بحالة وجود العذر، أعني الزحام، أو أنه يعم حالة عدم خوف الزحام أيضا، فيمكن أن يقال إن الروايات التي أخذت عنوان النساء أو الشيوخ هي مطلقة ولم تقيد بحيثية خوف الزحام، فلا محذور في أن تتوسع الشريعة في حق المرأة أو في حق الشيخ والطفل فيجوز له الإفاضة ليلا، لأنه في حد نفسه هو ضعيف، فالمرأة في حد نفسها هي ضعيفة والشيخ في حد بنفسه ضعيف وهكذا الطفل، فيمكن لهذه الخصوصية وأنه ضعيف في حد نفسه جوز لهم الإفاضة، فإذا يتمسك بالإطلاق من هذه الناحية أو عدم الاستفصال. فلاحظ مثلا صحيحة سعيد الأعرج حيث قال له الإمام عليه السلام: فأفض بهن بليل ولا تقف بهن إلى آخره. إنه لم يقيد فأفض بهن بليل بشرط أن يخاف الزحام، فهو مطلق من هذه الناحية، أو لم يستفصل عليه السلام من هذه الناحية فيثبت التعميم. اللهم إلا أن يقال في المقابل إنه عليه السلام أحرز أنه عادة يوجد خوف الزحام، فبهذا الاعتبار أطلق من هذه الناحية ولم يستفصل. وإذا فتحنا باب هذا الاحتمال فيأتي في بقية الروايات أيضا، يعني في الرواية الثانية أعني صحيحة أبي بصير: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، فيمكن حينئذ أن يقال أنه أطلق الترخيص من باب أنه أحرز عادة خوف الزحام، وهكذا في بقية الروايات. وهذا احتمال وجيه، وبناء عليه يصعب استفادة التعميم والإطلاق، إلا أن الخلاف من الناحية المذكورة قد لا يكون مهما لسبب. ليش ليس بمهم؟ بسبب أنه عادة خوف الزحام موجود ولا ينفك، فالنزاع تقريبا عقيم ولا فائدة فيه من هذه الناحية. وأما القضية الثالثة، أعني لزوم الوقوف فترة من الزمان، فهو شيء وجيه، إذ قد جاء التأكيد عليه في أكثر من رواية. ففي الرواية الأولى أعني صحيحة الأعراج جاء: فأفض بهن بليل، الرابعة هذه. الثالثة شنو كانت؟ بعد منتصف الليل. وأما بالنسبة إلى القضية الثالثة، أعني اختصاص الجواز بما بعد منتصف الليل، فهو احتمال، فهو شيء وجيه إذ جاءت الإشارة إليه في صحيحة أبي بصير الأخيرة، حيث ورد فيها: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى. بتقريب أن زوال الليل عبارة عن انتصافه، نظير زوال النهار، فإنه عبارة عن انتصافه. وعليه يكون المستفاد من هذه الصحيحة أن شرط إفاضة، أن شرط جواز إفاضة النساء أن يكون ذلك بعد منتصف الليل، إنه شيء وجيه لولا أن الفقهاء من القدماء، والمهم هم القدماء، لم يشيروا إلى هذا القيد. والمسألة ابتلائية، وما دامت ابتلائية يلزم أن يكون الحكم واضحا فيها، فلو كان يلزم أن تكون الإفاضة بعد منتصف الليل لانعكس ذلك على فتاواهم وعبائرهم، والحال أن عبائر القدماء لم يوجد فيها ذلك، وإنما جاء هذا في كلمات المتأخرين. ها؟ يعني ليش يعني له هذا ليش يذكره؟ ليش يذكره؟ ايه بل. وعليه يكون عدم تعرض الفقهاء إلى ذلك أمرا موجبا للتوقف عن الأخذ بظهور الرواية المذكورة، والمناسب الانتقال إلى الاحتياط، يعني أن الاحتياط أن تكون الإفاضة بعد منتصف الليل كما جاء في كلمات غير واحد من المتأخرين. هذا بالنسبة إلى القضية الثالثة، بقية إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.